بما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. أولا هذا هو الأصل. فإذا قلت قام فلان فالأصل أن القائم فلان الذي وقع منه القيام. وإذا قلت مات فلان فالأصل أنه الذي مات. ولهذا شف قلنا يضاف إلى من وقع منه مثل قام، أو قام به مثل مات، فإنه لا يقال وقع منه الموت ولكن يقال قام به واتصف بالموت. هذا هو الأصل في اللغة العربية. فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف والأصل عدم الحذف. ينزل ربنا، قلت ينزل أمر ربنا، إذن معناه أن في الكلام شيئا محذوفا والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره ورحمته أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت، أليس هكذا؟ بل فإن نزول الله فإن نزول الأمر ونزول الرحمة لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل هو ينزل كل لحظة، كل لحظة وأوامر الله عز وجل نازلة، وكل لحظة ورحمته سبحانه وتعالى نازلة. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. نعم، لو قال قائل المراد بنزول أمره أي أمر خاص غير الأمر العام اللي ينزل كل وقت، أو المراد بالرحمة رحمة خاصة في هذا الجزء من الزمن لا الرحمة العامة التي تنزل كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقرير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى هذا منتهى نزول هذا الشيء السماء الدنيا. نعم، هو السماء الدنيا. أولا يعني لو قلنا إنها رحمة خاصة تنزل رحمته إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقلنا إنها رحمة خاصة أو أنه أمر خاص، فهنا نقول أي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وش الفائدة إذا كان تصل إلى الأرض وننتفع منها؟ فأي فائدة لنا حتى يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبطل بذلك أن يكون المراد بالنزول نزول الأمر أو الرحمة. الوجه الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يكون ذلك أحد أن يقول ذلك أحد سوى الله. هل يمكن أن الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، أو الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، أو الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ وبهذا تبين بطلان هذا التحريف، وأن الصواب أن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى حقيقة. ولكن ها هنا مسائل. المسألة الأولى، هل يخلو العرش من الله عز وجل عند نزول إلى السماء الدنيا أو لا يخلو؟ من العلماء من قال إنه لا ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، وأنه كما قال الإمام مالك في السؤال عن كيفية الاستواء، قال السؤال عن بدعة. فالسؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو هذا من البدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم نعم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع أننا نعلم أنه إما أن يكون ورود هذا على القلب حقا أو باطلا، فإن كان باطلا فلا ينبغي إيراده، وإن كان حقا فإننا نعلم أنه لو كان مما ينبغي أن يتكلم به الإنسان لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بأن يتكلموا به. ولهذا نقول إن الأولى الكف عن هذا السؤال، لا تقل يخلو أو ما يخلو، قل كما سمعت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وما عليك أن يخلو عرشه منه أو لا يخلو. وقال بعض أهل العلم إن العرش يخلو منه، وهذا خطأ، لأن القول بأن العرش يخلو منه قول بلا علم، فإن الأصل أنه مستوى على عرشه فلا يمكن أن ننفي عنه هذه الصفة إلا بدليل، وليس هناك دليل. ثم إنك إذا قلت يخلو منه العرش فإنه يوهم أن تكون الأمكنة تحصر الله عز وجل، فيكون على العرش ثم ينزل إلى السماء فيكون على السماء، وهذا شيء مستحيل. القول الثالث في المسألة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن النصوص أثبتت نزوله وأثبتت أنه مستوى على العرش، فنثبت أنه مستوى على العرش وأنه ينزل، نعم، ولا تناقض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إننا نقول ينزل ولا يخلو منه العرش، ولكن عندي أن الأولى هو الكف عن إيراد هذا السؤال مطلقا، ونقول أهل الصحابة ما سألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا من الأمور التي يجب علينا أن نعتقدها إثباتا أو نفيا تبينها الله ورسوله. نعم. نعم، هو من صفات الفعلية، لكن من الذي يقول إنه سبحانه وتعالى لما نزل إلى السماء الدنيا ترك الاستواء على العرش؟ ها؟ أي ما نزل فيه؟ هذا هو. ولهذا قلت إن أقرب الأقوال الثلاثة هو الإمساك عن هذا الشيء، إيراد السؤال والجواب عنه. نعم. هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلم أن الله فوق كل شيء، حتى لو نزل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى فوق كل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلقه. نقول ينزل وكل وهو فوق كل شيء. ولذلك بعض العلماء لما خاف من هذه الشبهة قال إن الله تعالى يرفع السماء الدنيا، خليها فوق السماء السابعة من أجل أن لا يكون فوقه شيء من السماوات، ولكن هذا خطأ. إذا رفع السماء الدنيا وش صارت؟ صارت عليا، ما هي دنيا. فالصواب أن نعرض عن هذا كله بقلوبنا وألسنتنا، وأن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم، ونؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز ذلك. والحمد لله ما كلفنا بهذا، لأن لو كان هذا مما نكلف به لكان الله تعالى يبينه بيانا شافيا، لأنه يتعلق بالعقيدة، ولا بد أن تكون العقيدة واضحة مبنية على أمر واضح. قال: فصل في الجمع بين النصوص علو الله تعالى بذاته ونزول إلى السماء الدنيا. أولا، علو الله بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. فالعلو صفة ذاتية. وش معنى ذاتية؟ أي أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهو أمر سمعي عقلي فطري كما سبق. فإذا ورد ما ظاهره ينافي ذلك فإننا نجمع بينهما فنقول في مسألة النزول: الأول النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافع علوه ويناقضه. وبهذا نسلم من كل هذه الإرادات. إذا قلنا إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله أخبرنا بأنه ينزل وأخبرنا بأنه فوق كل شيء، فنثبت أنه فوق كل شيء وأنه ينزل، ونقول إن هذا أمر آخر أثبته الله لنفسه، ولا يثبت الله لنفسه شيئا محالا أبدا. ونسلم من كل الإرادات التي يريدها أهل الشبه علينا. مما أورد على حديث النزول أن ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، أليس كذلك؟ ينتقل باللحظة من هذا المكان إلى هذا المكان، فهل يستلزم أن الله تعالى يكون نازلا دائما؟ نقول كما قلنا قبل قليل: من كان عندهم ثلث الليل فالنزول الإلهي ثابت في حقهم، ومن طلع عندهم الفجر فالنزول الإلهي قد انتهى في حقهم وإن كان موجودا عند آخرين، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقاس بالخلق، فقد يكون بالنسبة لهذه المنطقة من الأرض نازلا إلى السماء الدنيا لأنها ثلث الليل الآخر، وبالنسبة للمنطقة الأخرى غير نازل لأنها ليست ثلث الآخر من الليل. وكل الأمر ينبني على التسليم التام لما جاء في النصوص. فأنت إذا سلمت تسليما تاما وآمنت إيمانا كاملا لم ترد عليك هذه الشبهات، والله أعلم. الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. إثبات الوجه لله تعالى هو ما يقول به أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها ولم يتفرقوا بها. وقد ادعى بعض المتأخرين أن أهل السنة والجماعة ينطبق على ثلاث طوائف: الأثرية والأشعرية والماتريدية. وزعموا أن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأننا نقول إن الوصف لا ينطبق عليه، إذ أنهم أهل السنة. وأين السنة من الأشاعرة؟ وأين السنة من الماتريدية؟ ويقولون أهل الجماعة. والآن أنتم معترفون بأن هؤلاء ثلاث فرق، والجماعة لا تكون إلا فرقة واحدة. وعلى هذا فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على الأثرية فقط. ولهذا السفارين رحمه الله قال في الدرة لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، لا على الأثر الأثريين، لأن الأثريين فرقة واحدة آخذة بالسنة مجتمعة عليها. نعم. الماتريدية يقولون الفرق بينهما أن الماتريدية يزيدون صفة ثامنة وهي الخلق. نعم، يثبتون الخلق بخلاف الأشاعرة. الله نازع عنهم، لأن ترى كلام هذا في الصفات، لكن قد يختلفون عنهم في أسماء الإيمان والدين في القدر، قد يختلفون، مثل ما أن الجهمية والمعتزلة يتفقون في باب الصفات ويختلفون في باب أسماء الإيمان والدين وفي باب القدر.
نعم. نعم.
إيه نظر إلى أنهم يزيدون الصفة هذه. طيب يقول وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. على ثبوت لوجه الله دل عليه الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك هذا بعد قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض أهل العلم ينبغي للإنسان أن يصل بين الآيتين فيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك لأجل أن يتبين بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق. لأنك لو قلت كل من عليها فان وسكت لم يكن هناك ارتباط بين الأولى والثانية. فإذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تبين بذلك كمال المخلوق الخالق وتميزه عن المخلوق. قول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صفة لرب ولا لوجه؟ لوجه. ذو الجلال والإكرام ولهذا جاءت بالرفع. لكن تبارك اسم ربك ذي الجلال. ذي صفة لرب وليس الاسم، لأن الذي يوصف بالجلال والإكرام هو الله أو وجه الله. وقوله يبقى وجه ربك ذهب بعض أهل الجهل والسفه أن الله يفنى إلا وجهه، واستدلوا لذلك بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن هذا من الخطأ العظيم، لأن الله تعالى لا يتمدح أو لا يمدح نفسه لأنه يهلك إلا وجهه، ليس هناك مدح. إذا كان الإنسان تأكله الأرض إلا عجب الذنب صار وجه الله مثل إيش؟ مثل عجب الذنب، وهذا لا أحد يقول به والعياذ بالله. ولكن عبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات، لأن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام. نعم، والوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان، فلهذا عبر الله عن نفسه بالوجه فقال ويبقى وجه ربك، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض العلماء في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه، فاستدل لذلك بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فكل شيء لا يراد به وجه الله فإنه هالك تالف. والآية قد نقول إنها تشمل المعنيين. وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقد اختلف السلف فيها على قولين. منهم من يقول إن المراد بالوجه هنا الجهة، وجعل قرينة ذلك قوله ولله المشرق والمغرب، فهاتان جهتان، فأينما تولوا جهة المشرق أو جهة المغرب فثم جهة الله عز وجل، يعني فهي الجهة التي أمرتم بها. وقيل المراد بوجه الله فثم وجه الله وجهه الحقيقي، وأن الإنسان أينما تولى إلى مشرق أو مغرب فإن الله تعالى قبل وجهه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام المصلي أن يبسط قبل وجهه وقال إن الله قبل وجهه. وهذا القول أرجح، والقول الأول صحيح، فإن الإنسان إذا اشتبهت عليه القبلة وصلى إلى أي جهة فثمت الجهة التي أمر أن يتوجه إليها. نعم نعم نعم
هذا خاص الله على المخلوق، وإن نحن لا نعلم ما ورد أشهر صلاة الله من وجه لا يتكلم عن الله بغيره.
لا، لأن يعني معروفة هذه أساليب لغة عربية، والقرآن نزل في اللغة العربية، فعندما نقول مثلا ويبقى رجل ربك مثلا، فلا شك أن تعليق البقاء بهذا الشيء أو بهذه الصفة الخاصة يدل على أنها أكمل من غيره، يعني تعليق هذا البقاء الذي هو صفة كمال بهذا الشيء المعين من صفات الله يدل على أنه أكمل من غيره، يعني حتى من غير باب القياس. ولكن يقال إنه ليس المراد بلا شك أن الله عز وجل يفنى ويبقى وجهه فقط، أو يهلك ويبقى وجهه فقط، لأن اللغة العربية واسعة تعبر عن مثل هذا. نعم. أيها والله أنا عندنا ما فيها تأويل، لأن حتى الآن ابتغاء وجه ربه، هو الذين صبروا ابتغاء وجه ربه وما أشبه ذلك، دائما يعبر بالوجه عن الذات حتى بمقتضى اللغة العربية، فهم ما يريدون الوجه فقط بل يريدون الذات كلها، فالظاهر أن هذا ليس من باب التحريم، ليس من باب التأويل، بل إن هذا هو مقتضى هذا الأسلوب في اللغة العربية. الوجه عنها أو المراد الوجه فقط والباقي يحلف، هذا ما أحد يقول به من أهل العلم إلا فرقة ضالة. قال: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا فيه دليل على أن الإنسان يرى الله عز وجل، وأن ألذ شيء عليه النظر إلى وجه الله. ففي قوله تعالى عن الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يقول لا لذة للعين أكمل من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه لذة النظر إلى وجهه، وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى وجه الله دليل على أن ذلك ممكن، وأن رؤية الله ممكنة، خلافا لمن؟ لأهل التحريف من الأشعرية وغيرهم الذين يقولون إن الله تعالى لا يرى بالعين وإنما يرى بالقلب أو يرى ثوابه، أما ذات الله عز وجل فعندهم أنه لا يرى، ولكنهم نسأل الله العافية حرموا أنفسهم هذه اللذة العظيمة التي هي أعلى نعيم الجنة، حرموا أنفسهم إياها مع جلالة الكتاب والسنة على ثبوتها. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية، نعم، الشوق إلى لقاء معروف، الشوق إلى لقاء الله يعني من محبة الوصول إلى الله عز وجل. نعم نعم. لا لا، ليس المعنى أن يحب الموت، المعنى أن يحب لقاء الله. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس بذاك، ولكن المؤمن إذا احتضر بشر بالجنة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاء، وأما الكافر فبالعكس. وتحريف معناه إلى الثواب، هل أحد قال بذلك؟ نعم، أهل التعطيل قالوا إن المراد بوجه الله ثواب الله، كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. نقول هذا لا يصح، أولا أنه خلاف ظاهر النص، وكل معنى يكون خلاف ظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فكل أحد صرف النص عن ظاهره فإننا نقول له هذا الدليل. وإلا فالأصل أن دلالة النصوص على ظاهر النصوص، فإن جاء بدليل وإلا وجب أن نجعل النص دالا على ما يقتضيه ظاهره. ولكن المشكلة الآن أن بعضهم يقول إن ظاهر النص هذا مستحيل على الله، هذا المشكلة. ولذلك يلبسون يقولون الاستواء على العرش ظاهره أن الله استوى عليه، يعني على عليه واستقر، لكن هذا محال، لأنه لو كان كذلك لازم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فنقول لهم هذا ليس بلازم، هذا الاستواء إنما يلزم في استواء، أو هذا المعنى إنما يلزم في استواء المخلوق، هو الذي إذا استوى على شيء وخر الشيء سقط، أما الخالق فلا. فهؤلاء الذين يقولون إننا لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون له جزءا، أو أن يكون له جزء، ولهذا يقولون سبحان من تنزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض، سبحان من تنزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض. الكلمة زينة دي، اللي يسمع يقول ما شاء الله هذا ملهمون. وش يريدون بهذا؟ سبحان من تنزه عن الأبعاض، يقولون ما له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم، لأن هذه أبعاض والله منزه عن الأبعاض. عن الأغراض عن الحكمة، لأن الله تعالى يفعل الشيء لا لحكمة، هكذا يفعله ارتجالا، لأنه لو فعله لحكمة لكان محتاجا إلى هذا الغرض الذي يريده، فهو منزه عن الأغراض. والثالث عن الأعراض، الأعراض الصفات الفعلية، يقول لأنها عرض يأتي ويزول، فهو منزه عن النزول في السماء الدنيا، منزه عن استواء العرش، منزه عن الضحك، منزه عن الاتيان يوم القيامة وما أشبه ذلك. لماذا؟ قال لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا الدليل. هنا طيب، ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله، وجه الله، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. الذي أضافه الله إلى نفسه لا يخلو إما يكون قائما بنفسه أو غير قائم. إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق. ولهذا قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته. مثاله بيت الله ناقة الله. وين بيت الله؟ هو ها؟ وطهر بيتي للطائفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فإذا كان قائما بنفسه فهو من صفات الله كبيت الله وناقة الله. وين ناقة الله؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب البيت هل هو شيء مستقل قائم بنفسه؟ نعم، إذن يكون مخلوقا. الناقة كذلك شيء قائم بنفسه فيكون مخلوقا، واضح؟ وغيره، مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله. المساجد أشياء قائمة بنفسها فلا تكون مخلوقة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه السماوات والأرض الذي فيها عين قائم عيان قائم بنفسه ولا لا؟ طيب قوله منه ليس المعنى أنها جزء من الله، وإنما إضافة إلى الله إضافة خلق أو تشريف أو تكريم، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. نعم.
اسم القرآن كتاب الله
لا
كتاب
بمعنى مكتوب لا مو قائم بذلك، لأن المكتوب هو قول الله عز وجل، هو الآن صحيح بعد أن وضع في هذا الأوراق، فالأوراق مخلوقة والمداد مخلوق وعمل الكاتب مخلوق، لكن المكتوب غير مخلوق. طيب يقول وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، مثال ذلك علم الله، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا مخلوق ولا لا؟ غير مخلوق. وقال تعالى لكنه يشرب ما أنزل إليك أنزله بعلمه. كذلك قدرة الله، وردت قدرة الله مضافة إلى الله، هل وردت مضافة إلى الله؟ لا، لا، حق قدره. ايش تقولون؟ قدر الله أو قدر الله، هذا التقدير القدرة. أعيذك بعزة الله أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. طيب عزته هذا الذي قال عبد الله، إذا بك أحس أوه. طيب كلامه حتى يسمع كلام الله، ويده يد الله فوق أيديهم وبل يداه مبسوطتان، وعينه تجري بأعيننا ولتصنع على عينه ونحو ذلك، والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإن وجه الله عز وجل صفة من صفاته غير بائن منه، والوجه لا يقوم بنفسه، الوجه إنما يقوم بما هو وجه له فلا يقوم بنفسه. يقول فلهذا فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما تقولون في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي؟ إيه، لكن هل هو عين قائم بنفسها؟ نعم، لأن الروح عين قائمة بنفسها، تقبض وتكفن وتعذب، هي عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة. ثالثا أن الثواب مخلوق بائن من عن الله عز وجل، والوجه صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ يعني إذا قلت بأن قوله تعالى ويبقى وجه ربك، إذا قلت بأن المراد ثوابه، الثواب مخلوق أليس كذلك؟ وبائن عن الله ولا من صفاته؟ بائن عنه، لأن الله تعالى يخلق هذا الثواب أو هذا العقاب، نعم بل هذا الثواب، لأن الكلام على الوجه، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم.
لو أراد الثواب قال ويلقى
ثواب الله. نعم، ذلك الوجه، أن أنا عندي إن ذلك الوجه.
نعم.
الصواب أن.
حتى ثالثا.
حتى ثالثا أن.
إن ولا
أن بفتح همزة. إلى الصواب فتح. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وهل يوصف الثواب بالجلال والإكرام؟ لا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ولم يقل ذي الجلال، فدل هذا على أن الصفة تابعة للوجه، والثواب لا يمكن أن يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، لأن الثواب ما هو يكرم أحد. وهذا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبأن له وصف هذا الوجه بأن له نورا استعاذ به. من نأخذها؟ ونعم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلحت عليه وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، وبأن له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. في قوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يمكن أن يقال سبحات الثواب؟ لا يمكن. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة إثبات الوجه لله، وأنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو الدليل من كتاب الله؟ أي بل وجهه مبسوط، تكلم عن الوجه الماضي.
ويبقى وجه ربك في الجلال.
نعم. ومن السنة غانم السنة لذة النظر والشوق إلى لقائك. نعم. وأجمع السلف على أن لله تعالى وجها، فما هذا الوجه الذي أجمع السلف عليه؟ في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين، يدين بالنصب لأنها اسم، اسم أن مؤخر، مبسوطتين بالعطاء والنعم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه ثنتين. ولو كان له أكثر من ثنتين يقال بل أيديه مبسوطة، لأن المقام مقام تمجح بكثرة العطاء، وكلما كثرت آلة العطاء كان العطاء أكثر. فلما ذكر الله اليدين اثنتين فقط دل على أنه ليس له أكثر من اثنتين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الله قال: مما عملت أيدينا أنعاما، فأثبت الجمع. وسيأتي إن شاء الله الجواب عليه أو الجواب عنه. قال: وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به. الصفات الذاتية، ما هي الصفات الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لكننا سبق أن قلنا إن الصفات الذاتية إما معنوية وإما خبرية. المعنوية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، والخبرية مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق والساعد وما أشبهها. هذه من الصفات الذاتية الخبرية. وقولها الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، قولنا حقيقة خلافا لمن قال مجازا، فإنها حقيقة ثابتة لله عز وجل، له يدان اثنتان حقيقيتان. وهل يلزم من إثبات ذلك حقيقة أن يكون الله تعالى مشابه للخلق؟ لا يلزم حقيقة، لا يلزم، لأننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال: إذا أثبتتم لله يدا حقيقية لزمكم أن يكون مماثلا للمخلوق، نقول له بكل بساطة وخلافا لمن ينعس، نعم نقول له بكل بساطة: إيش هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول: سيقول نعم. هل لزم من إثباتك الذات أن تكون ذاته مماثلة للمخلوقين؟ لا. إذا كنت تقول هكذا فلماذا لا تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وهذا جواب بسيط وجواب مقحم مقنع لا خلاص منه. هذا واحد. الثاني أن نقول لا يلزم من تساوي الشيئين في الاسم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ سيقول بلى. إن قال لا يلزم من تساوي في الاسم أن يتساوي في الحقيقة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل لك عين؟ هل لك عين؟ سيقول نعم لي عين. هل للجمل عين؟ سيقول نعم له عين. هل عينك كعين الجمل؟ وش بيقول؟ ولا بيقول حط عينه كبر هذا؟ نعم سيقول لا. نقول هل لك يد؟ سيقول نعم. هل للهر يد؟ سيقول نعم. هل يدك كيد الهر؟ نعم ولا لا؟ سيقول لا. ولا كان يتشعبط بالجدار ويرجع بدون أبواب ولا لا؟ إذا نقول هذا الرجل نرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنك تثبت لله ذاتا وتؤمن بأنها لا تشبه ذوات المخلوقين، والكلام على الصفات كالكلام عن الذات. ثانيا أنك أنت الآن تعترف بأن الشيئين إذا تساويا في الاسم لا يلزم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ إذن ما المانع من أن تقول إن لله يدا حقيقية لا تشبه يد المخلوقين؟ وش المانع؟ وأقول الأصح أيضا أن لا نعبر بتشبه، نعبر بتشبه ذي. الأصح أن نقول لا تماثل أيد المخلوقين، لأن هذا هو التعبير القرآني، لا ليس كمثله شيء، عرفت؟ ولأن المشابهة من بعض الوجوه لا بد أن تكون فيما اتفق في الحقيقة، لا بد أن يكون هناك تشابه من بعض الوجوه. فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه ولا لا؟ في إدراك المسموع يتشابهان، لكن في الحقيقة ما يتشابهان، في الحقيقة والقدر ما يتشابهان بلا شك. لكننا نقول التعبير بعدم المماثلة هو الأولى، لأنه التعبير القرآني، ولأنه منتف قطعا بكل حال. طيب إذا نقول للأخ أو لهذا الذي محرف، نقول له أنت تشبه، أنت ليش ما تثبت لله يد حقيقية لا تشبه، أو بالأصح أنا آخر سنة على لا تشبه، لا تماثل أيدي المخلوقين ولا لا؟ هل في ذلك من عيب أن نقول الله يد عظيمة جليلة مبسوطة بالعطاء والنعم، السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخردل في كف أحدنا؟ هل في ذلك نقص؟ أسألكم بالله، ما فيه نقص؟ ما فيه نقص، ما فيه نقص. إذا لم يكن فيه نقص لماذا ننكر ما أثبته الله لنفسه ونقول نحن أعلم بك منك يا ربنا؟ نعم، ترى حقيقة الأمر أن الذين ينكرون ما وصف الله بنفسه ترى لسان حالهم يقول نحن أعلم بك منك يا ربنا قل لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول لا حنا اللي نعرف الثناء عليك، أنت تقول لك يد ولكن ما لك يد. المراد بيدك هل النعم اللي حنا نأكلها ونشربها ونلبسها، هذا المراد بيدك. نعم، نسأل الله السلامة. يقول فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يخاطب الله من؟ يخاطب إبليس، يقول أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما خلقه الله بيده الكريمة فهو له زيادة الشرف والفضل، وقال بيدي أي بيدي الثنتين. هم يقولون لما خلقت بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي. سبحان الله، الله ما له إلا قدرتين، وين قدرتي لله؟ القدرة قدرة عظيمة ما لها نهاية، ولا لله قدرتين، له قدرة واحدة لكن لا نهاية لها. وتعدد المقدور لا يلزم ما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. أولا هذا هو الأصل، فإذا قلت قام فلان فالأصل أن القائم فلان الذي وقع منه القيام، وإذا قلت مات فلان فالأصل أنه هو الذي مات. ولهذا شف قلنا يضاف إلى من وقع منه مثل قام، أو قام به مثل مات، فإنه لا يقال وقع منه الموت ولكن يقال قام به واتصف بالموت. هذا هو الأصل في اللغة العربية. فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. ينزل ربنا، قلت ينزل أمر ربنا، إذا معناه أن في الكلام شيئا محذوفا والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره ورحمته أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت، أليس هكذا؟ بل فإن نزول الأمر ونزول الرحمة لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل هو ينزل كل لحظة، كل لحظة وأوامر الله عز وجل نازلة، وكل لحظة ورحمته سبحانه وتعالى نازلة. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. نعم، لو قال قائل المراد بنزول أمره أي أمر خاص غير الأمر العام اللي ينزل كل وقت، أو المراد بالرحمة رحمة خاصة في هذا الجزء من الزمن لا الرحمة العامة التي تنزل كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقرير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء السماء الدنيا. نعم، هو السماء الدنيا. أولا يعني لو قلنا إنها رحمة خاصة تنزل رحمته إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقلنا إنها رحمة خاصة أو أنه أمر خاص، فهنا نقول أي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وش الفائدة إذا كان من تصل إلى الأرض وننتفع منها؟ فأي فائدة لنا حتى يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبطل بذلك أن يكون المراد بالنزول نزول الأمر أو الرحمة. الوجه الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يكون ذلك أحد أن يقول ذلك أحد سوى الله. هل يمكن أن الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، أو الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، أو الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ وبهذا تبين بطلان هذا التحريف، وأن الصواب أنه أن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى حقيقة. ولكن ها هنا مسائل. المسألة الأولى: هل يخلو العرش من الله عز وجل عند نزول إلى السماء الدنيا أو لا يخلو؟ من العلماء من قال إنه لا ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، وأنه كما قال الإمام مالك في السؤال عن كيفية الاستواء قال السؤال عن بدعة. فالسؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو هذا من البدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم نعم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، مع أننا نعلم أنه إما أن يكون ورود هذا على القلب حقا أو باطلا، فإن كان باطلا فلا ينبغي إيراده، وإن كان حقا فإننا نعلم أنه لو كان مما ينبغي أن يتكلم به الإنسان لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بأن يتكلموا به. ولهذا نقول إن الأولى الكف عن هذا السؤال، لا تقول يخلو أو ما يخلو، قل كما سمعت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وما عليك أن يخلو عرشه منه أو لا يخلو. وقال بعض أهل العلم إن العرش يخلو منه، وهذا خطأ، لأن القول بأن العرش يخلو منه قول بلا علم، فإن الأصل أنه مستوى على عرشه، فلا يمكن أن ننفي عنه هذه الصفة إلا بدليل، وليس هناك دليل. ثم إنك إذا قلت يخلو منه العرش فإنه يوهم أن تكون الأمكنة تحصر الله عز وجل، فيكون على العرش ثم ينزل إلى السماء فيكون على السماء، وهذا شيء مستحيل. القول الثالث في المسألة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن النصوص أثبتت نزوله وأثبتت أنه مستوى على العرش، فنثبت أنه مستوى على العرش وأنه ينزل نعم، ولا تناقض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إننا نقول ينزل ولا يخلو منه العرش، ولكن عندي أن الأولى هو الكف عن إيراد هذا السؤال مطلقا، ونقول على الصحابة ما سألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا من الأمور التي يجب علينا أن نعتقدها إثباتا أو نفيا تبينها الله ورسوله. نعم. نعم هو من صفات الفعلية، لكن من الذي يقول إنه سبحانه وتعالى لما نزل إلى السماء الدنيا ترك الاستواء على العرش؟ ها؟ أي ما نزل فيه؟ هذا هو. ولهذا قلت إن أقرب الأقوال الثلاثة هو الإمساك عن هذا الشيء، إيراد السؤال والجواب عنه. نعم.
إذا كان النزول حقيقي وكان الله ينزل بذاته،
نعم،
فهل السماوات والملائكة
تكون
فوق ولا تحت؟
هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلم أن الله فوق كل شيء، حتى لو نزل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى فوق كل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلقه. نقول ينزل وكل وهو فوق كل شيء. ولذلك بعض العلماء لما خاف من هذه الشبهة قال إن الله تعالى يرفع السماء الدنيا خليها فوق السماء السابعة من أجل أن لا يكون فوقه شيء من السماوات، ولكن هذا خطأ. إذا رفع السماء الدنيا وش صارت؟ صارت عليا ما هي دنيا. فالصواب أن نعرض عن هذا كله بقلوبنا وألسنتنا، وأن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم، ونؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز ذلك. والحمد لله ما كلفنا بهذا، لأن لو كان هذا مما نكلف به لكان الله تعالى يبينه بيانا شافيا لأنه يتعلق بالعقيدة، ولا بد أن تكون العقيدة واضحة مبنية على أمر واضح. قال: فصل في الجمع بين النصوص علو الله تعالى بذاته ونزول إلى السماء الدنيا. أولا، علو الله بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. فالعلو صفة ذاتية. وش معنى ذاتية؟ أي أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهو أمر سمعي عقلي فطري كما سبق. فإذا ورد ما ظاهره منا في ذلك فإننا نجمع بينهما فنقول في مسألة النزول: الأول، النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني، أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه. وبهذا نسلم من كل هذه الإرادات. إذا قلنا إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله أخبرنا بأنه ينزل وأخبرنا بأنه فوق كل شيء، فنثبت أنه فوق كل شيء وأنه ينزل، ونقول إن هذا أمر آخر أثبته الله لنفسه، ولا يثبت الله لنفسه شيئا محالا أبدا. ونسلم من كل الإرادات التي يريدها أهل الشبه علينا. مما أورد على حديث النزول أن ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، أليس كذلك؟ ينتقل باللحظة من هذا المكان إلى هذا المكان، فهل يستلزم أن الله تعالى يكون نازلا دائما؟ نقول كما قلنا قبل قليل: من كان عندهم ثلث الليل فالنزول الإلهي ثابت في حقهم، ومن طلع عندهم الفجر فالنزول الإلهي قد انتهى في حقهم وإن كان موجودا عند آخرين، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقاس بالخلق، فقد يكون بالنسبة لهذه المنطقة من الأرض نازلا إلى السماء الدنيا لأنها ثلث الليل الآخر، وبالنسبة للمنطقة الأخرى غير نازل لأنها ليست الثلث الآخر من الليل. وكل الأمر ينبني على التسليم التام لما جاء في النصوص. فأنت إذا سلمت تسليما تاما وآمنت إيمانا كاملا لم ترد عليك هذه الشبهات، والله أعلم. الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. إثبات الوجه لله تعالى هو ما يقول به أهل السنة والجماعة، أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها ولم يتفرقوا بها. وقد ادعى بعض المتأخرين أن أهل السنة والجماعة ينطبق على ثلاث طوائف: الأثرية والأشعرية والماتريدية. وزعموا أن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأننا نقول إن الوصف لا ينطبق عليه، إذ أنهم أهل السنة. وأين السنة من الأشاعرة؟ وأين السنة من الماتريدية؟ ويقولون أهل الجماعة. والآن أنتم معترفون بأن هؤلاء ثلاث فرق، والجماعة لا تكون إلا فرقة واحدة. وعلى هذا فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على الأثرية فقط. ولهذا السفارين رحمه الله قال في الدرة لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، لا على الأثر الأثريين، لأن الأثريين فرقة واحدة آخذة بالسنة مجتمعة عليها. نعم. الماتريدية يقولون الفرق بينهما أن الماتريدية يزيدون صفة ثامنة وهي الخلق. نعم، يثبتون الخلق بخلاف الأشاعرة. الظاهر نافع عنهم لأن ترى كلامها هذا في الصفات، لكن قد يختلفون عنهم في أسماء الإيمان والدين في القدر، قد يختلفون، مثل ما أن الجهمية والمعتزلة يتفقون في باب الصفات ويختلفون في باب أسماء الإيمان والدين وفي باب القدر. نعم.
ما تريد
أن يقول
إنهم أقرب الناس إلى
السنة والجماعة، نظر إلى أنهم يزيدون الصفة هذه. طيب، يقول وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة، على ثبوت لوجه الله دل عليه الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك، هذا بعد قوله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض أهل العلم ينبغي للإنسان أن يصل بين الآيتين فيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، لأجل أن يتبين بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق. لأنك لو قلت كل من عليها فان وسكت لم يكن هناك ارتباط بين الأولى والثانية، فإذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تبين بذلك كمال المخلوق الخالق وتميزه عن المخلوق. قول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو صفة لرب ولا لوجه؟ لوجه، ذو الجلال والإكرام، ولهذا جاءت بالرفع. لكن تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي صفة لرب وليس الاسم، لأن الذي يوصف بالجلال والإكرام هو الله أو وجه الله. وقوله يبقى وجه ربك، ذهب بعض أهل الجهل والسفة أن الله يفنى إلا وجهه، واستدلوا لذلك بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن هذا من الخطأ العظيم، لأن الله تعالى لا يتمدح أو لا يمدح نفسه لأنه يهلك إلا وجهه، ليس هناك مدح. إذا كان الإنسان تأكله الأرض إلا عجب الذنب، صار وجه الله مثل إيش؟ مثل عجب الذنب، وهذا لا أحد يقول به والعياذ بالله. ولكن عبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات، لأن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام. نعم، والوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان، فلهذا عبر الله عن نفسه بالوجه فقال ويبقى وجه ربك، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض العلماء في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه، فاستدل لذلك بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فكل شيء لا يراد به وجه الله فإنه هالك تالف. والآية قد نقول إنها تشمل المعنيين. وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقد اختلف السلف فيها على قولين، منهم من يقول إن المراد بالوجه هنا الجهة، وجعل قرينة ذلك قوله ولله المشرق والمغرب، فهاتان جهتان، فأينما تولوا جهة المشرق أو جهة المغرب فثم جهة الله عز وجل، يعني فهي الجهة التي أمرتم بها. وقيل المراد بوجه الله فثم وجه الله وجهه الحقيقي، وأين وأن الإنسان أينما تولى إلى مشرق أو مغرب فإن الله تعالى قبل وجهه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام المصلي أن يبصق قبل وجهه وقال إن الله قبل وجهه. وهذا القول أرجح، والقول الأول صحيح، فإن الإنسان إذا اشتبهت عليه القبلة وصلى إلى أي جهة فثمت الجهة التي أمر أن يتوجه إليها. نعم نعم نعم.
هذا خاص الله على المخلوق، ولكن نحن لا نعلم ما ورد في الأشرف
صلاة الله من الوجه. نعم. لا، لأن معروفة هذه أساليب لغة عربية، والقرآن نزل في اللغة العربية، فعندما نقول مثلا ويبقى رجل ربك مثلا، فلا شك أن تعليق البقاء بهذا الشيء أو بهذه الصفة الخاصة يدل على أنها أكمل من غيره، يعني تعليق هذا البقاء الذي هو صفة كمال بهذا الشيء المعين من صفات الله يدل على أنه أكمل من غيره، يعني حتى من غير باب القياس. ولكن يقال إنه ليس المراد بلا شك أن الله عز وجل يفنى ويبقى وجهه فقط، أو يهلك ويبقى وجهه فقط، لأن اللغة العربية واسعة تعبر عن مثل هذا. نعم. أيهن؟ والله أنا عندنا ما فيها تأويل، لأن حتى الآن ابتغاء وجه ربه، هو الذي صبر ابتغاء وجه ربه وما أشبه ذلك، دائما يعبر بالوجه عن الذات حتى بمقتضى اللغة العربية، فهم ما يريدون الوجه فقط بل يريدون الذات كلها، فالظاهر أن هذا ليس من باب التحريم، ليس من باب التأويل، بل إن هذا هو مقتضى هذا الأسلوب في اللغة العربية.
يعني الراجح
إنه بالوجه عنها أو المراد الوجه فقط والباقي يحلف، هذا ما أحد يقول به من أهل العلم إلا فرقة ضالة. قال ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا فيه دليل على أن الإنسان يرى الله عز وجل، وأن ألذ شيء عليه النظر إلى وجه الله. ففي قوله تعالى عن الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يقول لا لذة للعين أكمل من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه لذة النظر إلى وجهه، وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى وجه الله دليل على أن ذلك ممكن وأن رؤية الله ممكنة، خلافا لمن لأهل التحريف من الأشعرية وغيرهم الذين يقولون إن الله تعالى لا يرى بالعين وإنما يرى بالقلب أو يرى ثوابه، أما ذات الله عز وجل فعندهم أنه لا يرى، ولكنهم نسأل الله العافية حرموا أنفسهم هذه اللذة العظيمة التي هي أعلى نعيم الجنة، حرموا أنفسهم إياها مع جلالة الكتاب والسنة على ثبوتها. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية، نعم، الشوق إلى لقاء معروف، الشوق إلى لقاء الله يعني محبة الوصول إلى الله عز وجل. نعم نعم. لا لا، ليس المعنى أن يحب الموت، المعنى أن يحب لقاء الله، ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس بذاك، ولكن المؤمن إذا احتضر بشر بالجنة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاء، وأما الكافر فبالعكس.
قال
وتحريف معناه إلى الثواب. هل أحد قال بذلك؟ نعم، أهل التعطيل قالوا إن المراد بوجه الله ثواب الله، كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. نقول هذا لا يصح. أولا أنه خلاف ظاهر النص، وكل معنى يكون خلاف ظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فكل أحد صرف النص عن ظاهره فإننا نقول له هات الدليل، وإلا فالأصل أن دلالة النصوص على ظاهر النصوص، فإن جاء بدليل وإلا وجب أن نجعل النص دالا على ما يقتضيه ظاهره. ولكن المشكلة الآن أن بعضهم يقول إن ظاهر النص هذا مستحيل على الله، هذا المشكلة، ولذلك يلبسون يقولون الاستواء على العرش ظاهره أن الله استوى عليه، يعني على عليه واستقر، لكن هذا محال، لأنه لو كان كذلك لازم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فنقول لهم هذا ليس بلازم، هذا الاستواء إنما يلزم في استواء، أو هذا المعنى إنما يلزم في استواء المخلوق، هو الذي إذا استوى على شيء وخر الشيء سقط، أما الخالق فلا. فهؤلاء الذين يقولون إننا لو أثبتنا لله وجها لازم أن يكون له جزءا، أو أن يكون له جزء، ولهذا يقولون سبحان من تنزه عن الأغراض بعد والأبعاد بعد والأعراض، سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. الكلمة زينة دي، اللي يسمع يقول ما شاء الله هذا مرهمون، وش يريدون بهذا؟ سبحان من تنزه عن الأبعاد، يقولون ما له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم، لأن هذه أبعاد والله منزه عن الأبعاد. عن الأغراض عن الحكمة، لأن الله تعالى يفعل الشيء لا لحكمة، هكذا يفعله ارتجالا، لأنه لو فعله لحكمة لكان محتاجا إلى هذا الغرض الذي يريده، فهو منزه عن الأغراض. والثالث عن الأعراض، الأعراض الصفات الفعلية، يقول لأنها عرض يأتي ويزول، فهو منزه عن النزول إلى السماء الدنيا، منزه عن استواء العرش، منزه عن الضحك، منزه عن الاتيان يوم القيامة وما أشبه ذلك. لماذا؟ قال لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا الدليل. هنا طيب، ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله، وجه الله، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. الذي أضافه الله إلى نفسه لا يخلو إما يكون قائما بنفسه أو غير قائم. إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق. ولهذا قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته. مثاله بيت الله ناقة الله، وين بيت الله؟ هو وطهر بيتي للطائفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فإذا كان قائما بنفسه فهو من صفات الله كبيت الله وناقة الله. وين ناقة الله؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب البيت هل هو شيء مستقل قائم بنفسه؟ نعم، إذن يكون مخلوقا. الناقة كذلك شيء قائم بنفسه فيكون مخلوقا، واضح؟ وغيره، مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله. المساجد أشياء قائمة بنفسها فلا تكون مخلوقة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه السماوات والأرض الذي فيها عين قائم، عيان قائمة بنفسها ولا لا؟ طيب قوله من ليس المعنى أنها جزء من الله، وإنما إضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف أو تكريم، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. نعم.
اسم القرآن كتاب الله
لا
كتاب
بمعنى مكتوب لا هو قائم بذلك، لأن المكتوب هو قول الله عز وجل. هو الآن صحيح بعد أن وضع في هذه الأوراق، فالأوراق مخلوقة والمداد مخلوق وعمل الكاتب مخلوق، لكن المكتوب غير مخلوق. طيب يقول وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، مثال ذلك علم الله، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا مخلوق ولا لا؟ غير مخلوق. وقال تعالى لكنه يشرب ما أنزل إليك أنزله بعلمه. كذلك قدرة الله، وردت قدرة الله مضافة إلى الله، هل وردت مضافة إلى الله؟ لا، لا، حق قدره. ماذا تقولون؟ قدر الله أو قدر الله، هذا التقدير القدرة. أعيذك بعزة الله أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. طيب عزته هذا الذي قال عبد الله، لا بك أحس الله. طيب كلامه حتى يسمع كلام الله. ويده، يد الله فوق أيديهم وبل يداه مبسوطتان. وعينه تجري بأعيننا ولتصنع على عينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإن وجه الله عز وجل صفة من صفاته غير بائن منه، والوجه لا يقوم بنفسه، الوجه إنما يقوم بما هو وجه له فلا يقوم بنفسه. يقول فلهذا نعم، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما تقولون في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي؟ إيه، لكن هل هو عين قائم بنفسها؟ نعم، لأن الروح عين قائمة بنفسها، تقبض وتكفن وتعذب، هي عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة. ثالثا أن الثواب مخلوق بائن من عن الله عز وجل، والوجه صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ يعني إذا قلت بأن قوله تعالى ويبقى وجه ربك، إذا قلت بأن المراد ثوابه، الثواب مخلوق أليس كذلك؟ وبائن عن الله ولا من صفاته؟ بائن عنه، لأن الله تعالى يخلق هذا الثواب أو هذا العقاب نعم بل هذا الثواب لأن الكلام على الوجه. فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم.
لو أراد الثواب
نعم ذلك الوجه أن أنا عندي إن ذلك الوجه.
نعم
الصواب أن حتى ثالثا أن أن بفتح همزة إلى الصواب فتح. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام. وهل يوصف التواب بالجلال والإكرام؟ لا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال ولم يقل ذي الجلال، فدل هذا على أن الصفة تابعة للوجه. والثواب لا يمكن أن يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، لأن الثواب هو يكرم أحد. وهذا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبأن له وصف هذا الوجه بأن له نورا استعاذ به. منين نأخذها؟ ونعم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلحت عليه وصلح عليهم ربنا والآخرة. وبأن له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، في قوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يمكن أن يقال سبحات الثواب؟ لا يمكن. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة إثبات الوجه لله، وأنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو الدليل من كتاب الله؟ أي بل وجهه مبسوط، نتكلم عن الوجه الماضي.
ويبقى وجه ربك في الجلال.
نعم. ومن السنة غانم السنة لذة النظر والشوق إلى لقائك. نعم. وأجمع السلف على أن لله تعالى وجها، فما هذا الوجه الذي أجمع السلف عليه؟ في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين، يدين بالنص لأنها اسم أن مؤخر، مبسوطتين بالعطاء والنعم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه ثنتين، ولو كان له أكثر من ثنتين لقال بل أيديه مبسوطة، لأن المقام مقام تمجح بكثرة العطاء، وكلما كثرت آلة العطاء كان العطاء أكثر. فلما ذكر الله اليدين اثنتين فقط دل على أنه ليس له أكثر من اثنتين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الله قال: مما عملت أيدينا أنعاما، فأثبت الجمع. وسيأتي إن شاء الله الجواب عليه أو الجواب عنه. قال: وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به. ما هي الصفات الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لكننا سبق أن قلنا إن الصفات الذاتية إما معنوية وإما خبرية. المعنوية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، والخبرية مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق والساعد وما أشبهها. هذه من الصفات الذاتية الخبرية. وقولها ثابت له حقيقة على الوجه اللائق به. قولنا حقيقة خلافا لمن قال مجازا، فإنها حقيقة ثابتة لله عز وجل، له يدان اثنتان حقيقيتان. وهل يلزم من إثبات ذلك حقيقة أن يكون الله تعالى مشابه للخلق؟ ها؟ لا يلزم حقيقة، لا يلزم، لأننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال إذا أثبتتم لله يدا حقيقية لزمكم أن يكون مماثلا للمخلوق، نقول له وبكل بساطة وخلافا لمن ينعس، نعم نقول بكل بساطة إيش؟ هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول ها؟ سيقول نعم. هل لزم من إثباتك الذات أن تكون ذاته مماثلة للمخلوقين؟ لا. إذا كنت تقول هكذا فلماذا لا تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وهذا جواب بسيط وجواب مقحم مقنع لا خلاص منه. هذا واحد. الثاني نقول لا يلزم من تساوي الشيئين في الاسم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ سيقول بلى. إن قال لا يلزم من تساوي في الاسم أن يتساوي في الحقيقة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل لك عين؟ هل لك عين؟ سيقول نعم لي عين. هل للجمل عين؟ سيقول نعم له عين. هل عينك كعين الجمل؟ وش بيقول؟ ولا بيقول حط عينه كبر هذا؟ نعم سيقول لا. نقول هل لك يد؟ سيقول نعم. هل للهر يد؟ سيقول نعم. هل يدك كيد الهر؟ نعم ولا لا؟ سيقول لا. ولا كان يتشعبط بالجدار ويرجع بدون أبواب ولا لا؟ إذا نقول هذا الرجل نرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنك تثبت لله ذاتا وتؤمن بأنها لا تشبه ذوات المخلوقين، والكلام على الصفات كالكلام عن الذات. ثانيا أنك أنت الآن تعترف بأن الشيئين إذا تساويا في الاسم لا يلزم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ إذن ما المانع من أن تقول إن لله يدا حقيقية لا تشبه يد المخلوقين؟ وش المانع؟ وأقول الأصح أيضا أن لا نعبر بتشبه، نعبر بتشبه ذي، الأصح أن نقول لا تماثل أيد المخلوقين، لأن هذا هو التعبير القرآني، لا ليس كمثله شيء، عرفت؟ ولأن المشابهة من بعض الوجوه لا بد أن تكون فيما اتفق في الحقيقة، لا بد أن يكون هناك تشابه من بعض الوجوه. فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه ولا لا؟ في إدراك المسموع يتشابهان، لكن في الحقيقة ما يتشابهان، في الحقيقة والقدر ما يتشابهان بلا شك. لكننا نقول التعبير بعدم المماثلة هو الأولى، لأنه التعبير القرآني، ولأنه منتف قطعا بكل حال. طيب إذا نقول للأخ أو لهذا الذي محرف، نقول له أنت تشبه، أنت ليش ما تثبت لله يد حقيقية لا تشبه، أو بالأصح أنا آخر سنة على لا تشبه، لا تماثل أيدي المخلوقين ولا لا؟ هل في ذلك من عيب أن نقول الله يد عظيمة جليلة مبسوطة بالعطاء والنعم، السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردل في كف أحدنا، هل في ذلك نقص؟ أسألكم بالله في نقص؟ ما في نقص، ما فيه نقص. إذا لم يكن فيه نقص لماذا ننكر ما أثبته الله لنفسه ونقول نحن أعلم بك منك يا ربنا؟ نعم ترى حقيقة الأمر أن الذين ينكرون ما وصف الله بنفسه ترى لسان حالهم يقول نحن أعلم بك منك يا ربنا، قل لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول لا حنا اللي نعرف الثناء عليك، أنت تقول لك يد ولكن ما لك يد. المراد بيدك هالنعم اللي حنا نأكلها ونشربها ونلبسها، هذا المراد بيدك. نعم، نسأل الله السلامة. يقول فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يخاطب الله من؟ يخاطب إبليس، يقول أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما خلقه الله بيده الكريمة فهو له زيادة الشرف والفضل. وقال بيدي أي بيدي الثنتين. هم يقولون لما خلقت بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي. سبحان الله، الله ما له إلا قدرتين، وين قدرتين لله؟ القدرة قدرة عظيمة ما لها نهاية، ولا لله قدرتين، له قدرة واحدة لكن لا نهاية لها، وتعدد المقدور لا يلزم منه.